السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وهذا الدرس هو الدرس 16. قال الشيخ: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما ذكر في الباب الذي مضى، في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، بيّن أن مع حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام بالتحذير والتخويف وبيان العقوبات الشديدة لمن عبد قبرا أو ضريحا أو صنما أو وثنا، وذكر أن أولئك من لعنهم الله وأنهم من أهل الشرك، بيّن أن هذه الأمة أي أمة الإجابة وأمة الإسلام التي بعث فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به، أنهم سيكون منهم آخر الزمان من يعبد هذه الأوثان ويغفل عن هذه التوجيهات النبوية التي حمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وفي هذا الباب رد صريح من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقوام من هذه الأمة الذين يعبدون الأوثان في هذا الزمان، وهم كثر لا كثرهم الله تعالى. فهؤلاء القوم تجدهم يعكفون على القبور وعلى الأضرحة وعلى الأنصبة وعلى ما يعبد من دون الله بأشكال كثيرة. ثم أنك إذا أنكرت على هؤلاء هذه الأفعال، قالوا: نحن مسلمون ونحن نصلي ونصوم ونحج بيت الله تعالى، فكيف تنكرون علينا وتسمون أننا من المشركين؟ فيحتجون بأفعالهم هذه التي هي من الإسلام لا شك، لكن أليس التوحيد أن تفرد الله تعالى في هذه العبادات؟ كيف تعبد الله تعالى في المسجد وفي الحرم وتصوم رمضان لله وهكذا، ثم تعكف عند قبر تذبح له تنذر له تطوف بقبره تدعوه من دون الله ترجوه تستغيث به؟ أليس هذا عين الشرك؟ بلى، لكن القوم من كثر ما فعلوا هذه الأمور من الشركيات وأقرهم سادتهم وقالوا لهم أن هذا ليس من الشرك، أن هؤلاء من أولياء الله وأنهم كيت وكيت وكيت وأنهم ينفعون أن يكونون شفعاء لكم ولهم كرامة عند الله ولهم كذا ولهم كذا، استمر لهم هذا الأمر وتلبست عليهم القضية، فصاروا يظنون أنهم على خير وهم على شرك، لا شك في ذلك ولا ريب. فترى هؤلاء يفعلون الأفاعيل عند القبور ويدعون أن هؤلاء من الصالحين ويتضرعون إليهم، فهذا لا شك أنه من الشرك العظيم، بل أن شرك أهل الجاهلية الذين خرج عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى التوحيد في ذلك الزمان الغابر، شركهم أقل من شرك هؤلاء. فشرك الأقوام اليوم أعظم شركا من شرك أهل الجاهلية الأولى، والدليل أن شرك الجاهلية الأولى الذين عبدوا الأصنام اللات والعزى وهبل ومنات وغيرها، أولئك كانوا في شركهم في الألوهية، شركهم في الألوهية، فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه هذه الآلهة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لكنهم مع ذلك يؤمنون بتوحيد الربوبية، فلا يشركون تلك الأصنام في ربوبية الله تعالى أنه هو الخالق والمالك والرازق والمدبر وكله. ولا إن سألتهم من خلق السماوات يقول الله، لا دربهم من جاء بعد ذلك من الأمم سبقتنا، سار على دربهم من جاء بعد ذلك من الأمم التي مشت على هذا الكفر. فنسأل الله السلامة والعافية. إذن قولي ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني بيان من الرسول عليه الصلاة من الله تعالى لرسوله ولأمة الإسلام أن من أهل الأديان التي أرسل إليهم الأنبياء وجاءت الشرائع لهم، شريعة اليهود وشريعة النصارى، أن أولئك ارتدوا وتركوا ما جاء به أنبيائهم وعبدوا الطواغيت وعبدوا الأصنام والأوثان وعبدوا الجبت وغير ذلك. وهذا إنذار وتحذير للأمة أن لا يكونوا مثلهم. جاء في الدليل الآخر قوله تعالى قل هل أنبئكم، أي ألا أخبركم، هذا إخبار لأهل الكتاب الذين قالوا ما جاء بمحمد شر، أقول هل أنبئكم بشر من ذلك، قالوا هذا محمد يقول إيش جاء به دين الإسلام هذا شر، يقول ألا أخبركم بأشر منه، وإن كان ما جاء بمحمد حق، لكن هذا من باب مواجهة والمقابلة الكلام، ألا أنبئكم بشر ما تظنونه أنه شر وهو خير عظيم جاء به رسول الله من دين الله تعالى، مثوبة عند الله من لعنه الله. من هم الذي لعنه الله تعالى؟ بل وغضب عليهم لعنة الله، قال على أولئك الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله عليهم ولعنة الله على اليهود ولعنة الله على النصارى، بدلوا دين الله، بدلوا ما جاء به الأنبياء، لعنه الله وغضب عليه. من هم؟ هؤلاء هم اليهود والنصارى، وجعل منهم القردة، هذا في من اليهود الذي بدل الله تعالى أولئك القوم إلى قردة وخنازير يوم أن خالفوا شرع الله تعالى، وأيضا يعني فيما أمرهم، فبدل الله تعالى من بدل منهم إلى خنازير وإلى غردة ومسحهم الله تعالى وماتوا على ذلك، لم يتوالد منهم أحد. هذا بغضب الله عليهم، هذا لأن عبدوا الطاغوت وعبدوا أيضا الأصنام وعبدوا هكذا الأهواء، فلعنهم الله تعالى. وبين أنهم ملعونون أي مطرودون من رحمة الله تعالى. جاءت اللعنات عليهم في كتاب الله تعالى في القرآن. ثم ذكر في قوله تعالى هذا كله في الآية الأولى وفي الآية الثانية تحذير لهذه الأمة أن لا تعبدوا إلا الله وحدوا الله، وأن لا تكونوا كأولئك القوم الذين قبلكم لما تركوا مجاب الأنبياء وتركوا التوحيد وقعوا في الشرك الأعظم وعبدوا الطواقيت والأصنام وأمور كثيرة معلومة في تاركهم، وما زالوا الآن يعبدونهم من عبادة الأهواء. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا فيه ذكر أصحاب الكهف، في قصة أصحاب الكهف في سورة الكهف. قال الذين غلبوا على أمرهم أي من القوم في ذلك الزمان لنتخذن عليهم مسجدا، أي قالوا نجعل لهم مسجد. طيب لما هذا المسجد؟ هذا فيه أنه هكذا يبدأ الشرك، أنه إذا عظموا أحد جعلوا على قبره مسجد وجعلوا عليه الأنوار وجعلوا الزخرفة ثم عكفوا عنده ثم التجوا إليه ثم صلوا له وسجدوا ثم صافوا به ثم نذروا ثم فعلوا، وهذا عين الشرك. وهذا ليس إقرار من الله في هذه الصورة لهم، بل بيان أن هذا الحال سيكون، هذا الحال سيكون. فالله تعالى يحذر الأمة من أن أولئك الذين جعلوا المساجد على قبور صالحيهم ظنا تعظيما لهم أن تلك المساجد تحولت إلى آلهة تعبد من دون الله، فعبدت بكل أنواع الشرك وبكل أنواع العبادات التي ينبغي أن تكون لله وحده لا لغيره. فبين الله تعالى قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليه مسجدا، يعني مصرين سنبني عليه مساجد. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم دارت الدوائر فعبدت هذه المساجد ومن فيها، وصار الشرك بالله جهارا نهارا في هذه الأمة التي مضت. ولذلك الله تعالى حذر أمة الإسلام بما أنزل على الله بما أنزل على رسوله من القرآن الكريم، قص حال الأمم التي من قبلنا وأنهم كما مضى بهم الأمر سيمضي بهذه الأمة إن لم يحذروا من هذا الشرك وخطره. ولا شك أن هذا الشرك الواقع أنه ليس في عموم الأمة ولكنه في كثير في الأمة، نسأل الله السلام والعافية. قال الشيخ بعد ذلك عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. انظر، قل لتتبعن اللام وطئ القسم والنوم للتوكيد، فالكلام مؤكد بثلاث مؤكدات: القسم المقدر واللام والنون والتقدير. هو قوله والله لتتبعن سنن أو سنن كلها صالحة، سنن أي طرق، وسنن أي سنة طريقة، وكل هذا داخل في المعنى. من كان قبلكم، من هم من كان قبلنا؟ هم هؤلاء اليهود والنصارى، مثل ما جاء أنهم فعلوا ما نفعل اليوم. إذن هذا قسم من الله تعالى، قسم من الرسول عليه الصلاة والسلام، وبيان أن هذه الأمة من أمة الإسلام ستعبد الأوثان. لما؟ لأن الذين قبلكم عبدوا الأوثان، ويحذر من ذلك، لا يقرهم على هذا، لا يقرهم يعني إن كما عبدوا عبدوا لا والله، لكن تحذير وتخويف، احذروا من فعال هؤلاء الأقوام، من فعل اليهود، من فعل النصارى، من فعل كل قوم أشركوا بالله تعالى، من الهندوس، من الشرق، كلهم احذروا أن تتبعوهم. لكن ذكر اليهود والنصارى لأنهم الذين بقوا على الأرض عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم ماذا؟ قال حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حذو القدة بالقدة أي بمعنى تسيرون على آثارهم. والقدة بالقدة القدة هي ريشة السهم، والسهم له ريش لا بد أن تكون مساوية للآخر، فكل قدة مساوية للأخرى. يعني يقول ستفعلون ما فعلوا تماما. وهذه الرواية حذو القدة بالقدة ليست في الصحيحين، وإنما الذي في الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع، أي ستفعلون ما فعل اليهود والنصارى كما فعلوا، إن كان كبير تفعلون كبير، وإن كان صغير تفعلون صغير، شبر صغير وذراع كبير، ستفعلون كل ما فعل أولئك القوم. وهذا تحذير منه عليه الصلاة والسلام أن نتبع هؤلاء القوم وأن نسير على ما هم عليه من الضلالات ومن الكفريات. ثم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني هل هم القوم الذين سنتبعهم تعني اليهود والنصارى؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال فمن باقي من أهل الضلال على وجه الأرض إلا هؤلاء القوم، هم هؤلاء القوم لا غيرهم، هم اليهود والنصارى. إذن هكذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم. هذه نذر من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا بيان لما سيقع في الأمة وليس للأمة كلها، لأن بعض هذه الأمة ينجيه الله تعالى ويظل ثابت على الخير. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فنسأل الله يجعلنا منهم ويثبتنا على ذلك. لكن مع ذلك ستكون فئام كثيرة عظيمة تتبع اليهود والنصارى في كل أفعالهم، في كل صغيرة وكبيرة، في مقالاتهم، في أشكالهم، في عباداتهم، في ألبستهم، في كل ما يفعلون من الأمور التي هي من أفعال الجاهلية. حتى قال عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، يعني لفعلتم مثله. حتى لو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب هذا معروف بماذا؟ معروف أن فيه عجاج وأنه مداخل كثيرة وأنه فيه التواءات، وأنتم ستتبعون هذه التواءات، تتبعونه في كل موضع، دخلوا هنا تدخلون، تفعلوا هنا تفعلوا، تفعل كذا، تشبه يعني وتقليد أعمى وإن كان كفرا صريحا يعني واضحا جليا، خلاص عمى يصير لبعض الناس، نسأل الله السلامة. فبين خطر هذا الأمر العظيم، وأن الأمة سيقع فيها من البلاء ومن ألوان الشرك واتباع هؤلاء الشيء العظيم. بل جاء في بعض الآثار قال حتى لو أن أحدا من أولئك القوم زنى بأمه سيكون من هذه الأمة. وأنا في سن 15 من عمري رأيت من يطبل خلفه ويضرب ويسحل وقد زنى بأمه، والله المستعان. هذا قبل ما يقارب يعني 55 سنة رأيت، ما فعل هذا دكتوري، قالوا هذا الدكتوري هذا زنى بأمه، سكر وزنى بأمه، السكار هذا جاءنا من أولئك القوم يهود النصارى، وفعل هذا جاءنا من يهود النصارى. هكذا مثل ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدا من أولئك القوم زنى بأمه سيكون من هذه الأمة. وهذا يدل على أن البشر هم جبلة واحدة يتشابهون في الشهوات والضلالات، ولكن المعصوم من عصمه الله والتقي من هداه الله. فينبغي للإنسان أن يحذر. انظروا إلى حال الناس اليوم، وماذا يفعلون من أنواع التقليد. محلات التجارة في أكثر دول الإسلام اليوم أسماءها كلها من اليهود والنصارى, أسماء كلها أسماء يهود ونصارى في بيوعهم في محلات تجاراتهم في كل هذا الاسم. أزياء المسلمين اليوم أكثرها من أزياء اليهود والنصارى, قصة شعرهم اليوم قصة شعر اليهود والنصارى, يتشبهون بهم في البيوت في الشوارع في كل موضع. وهذا بيان ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا حال الناس في الشرك ومظاهر الشرك التي عمت كثير من بلاد الإسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في الدليل الذي أورده بعد ذلك, قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه, ولمسلم أي في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. زوى أي بمعنى جمع وضم, يعني الأرض هذه الله تعالى بقدرته سبحانه ضمها وجعلها مضمومة مجتمعة, فجعل الرسول يرى مشارقها ومغاربها. قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها, يعني رأى مشارق الدنيا ومغاربها ولم يذكر شمالها وجنوبها. هذا بيان أن ملك المسلمين امتد إلى مشارق الغرب, إلى الصين وإلى إندونيسيا وإلى هذه المواضع كلها وإلى الآن فيه من المسلمين هناك, ومغاربها أيضا إلى جهة يعني حدود أمريكا, ولكن الشمال والجنوب لم يذكر. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها, وقد بلغ ملكها في عهد الجهاد في سبيل الله, وذهبت ذهب من الصحابة من التابعين من شرق ودخل إلى الصين ونواحيها وجعلها من بلاد الإسلام, ومن أيضا ذهب إلى شمال إلى جهة يعني الغرب في جهة أوروبا ودخلت معظم أوروبا, كل هذه فرنسا واليونان وأيضا إيطاليا وأسبانيا كلها دخلت في ملك الإسلام, وفي جهة المغرب العربي كل هذه انتشر فيها ملك أهل الإسلام وصارت مما يملك أهل الإسلام. قال: وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي في لي منها, أي ما رآه الرسول واطلع عليه بعينه. قال: أعطيت الكنزين. أعطيت الكنزين, ما هما الكنزان؟ قال: الأحمر. الأحمر يعني الذهب, واشتهر به قيصر, أهل الروم اشتهروا بالذهب في تعاملاتهم قديما. قال: والأبيض الفضة, كنز الفضة عند الفرس وعندهم من الذهب لكن الأكثر عندهم من الفضة, والروم عندهم أكثر من الذهب وعندهم شيء من الفضة, فهذا دليل على الأحمر والأبيض. ثم قال عليه الصلاة: وإني سألت ربي, أي دعا الله تعالى عليه الصلاة والسلام شفقة بأمه أن لا يهلك أمته, أن لا يهلكها بسنة بعامة, أي لا يجعل عليهم قحط يقضي على الأمة يهلكها هلاكا عاما. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم يعني أنجي أمتي من هذا الهلاك, وإن كان بعض من الهلاك حصل في زمن الرسول لبعض أمم عندما دعا الرسول عليهم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف الذين كفروا بالله بالرسول الله ذات الزمان وآذوه, لكن دعا على عموم الأمة أن لا يهلكها الله تعالى بقحط ومؤونة وقلة مطر وجوع, فقبل الله منه ذلك. قال: وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم, يعني دعا الله تعالى أيضا أن لا يجعل عدو من غير مسلمين يبيح أهل الإسلام ويقضي عليهم قضاء تاما مبرما. قال وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني لا يكون عدو من غير المسلمين، من يهود من نصارى من غيرهم يتسلط على أمة الإسلام حتى يقضي عليها. لكن من بينهم هذا لم يرد، هذا يقول يعني أنه دعا أن لا يكون من 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 غيرهم من أهل من الكفرية الأخرى والجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام فيستبيح بيضتهم أي يهلكهم هلاكا تاما. قال وإن ربي قال يا محمد عليه الصلاة والسلام إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إذا قضى الله أمرا فإنه لا بد كائنا شرعا وقدرا وقولا لا راد لقضاء الله تعالى، والله يقضي بالحق سبحانه، وقضى ربك إذا قضى أمرا لا بد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سيظل من يعبد الله تعالى أن تقوم الساعة، وهكذا قضى الله في قضاءته، وما قضى الله لا بد كائن، إذا قضيت قضاء فإنه لا بد فإنه لا يرد، وأنه لا بد كائن، لأن مشيئة الله تعالى فوق مشيئة كل أحد، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هكذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام، بين الله له أن ما قضى الله لا بد منه. قال فإنه لا يرد، وإني أعطيتك أي محمد لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، أي لا يسلط عليهم قحط يهلكهم. نعم هذا وعد من الله تعالى، ولن تفنى هذه الأمة بقحط، ولذلك الحمد لله ما تمر شيء من القحط إلا ويأتي الأمطار وتفرج على الأمة. قال وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أن لا أسلط عليهم عدو من غيرهم، كافر يهودي مشرك وثني يقضي عليهم قضاء تاما، لا، إنما يكون بينهم. قال من سوى أنفسهم، من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، لا كافر غير من أمة الإسلام لا يجوز، ما يستطيع ذلك. الله تعالى حمى الأمة من هذا، ولو اجتمع عليهم من بأكثر الأرض كلها، الأمم المتحدة ومن عليهم مجلس الإسلام كلهم لو اجتمعوا على قضاء القضاء على أمة الإسلام ما يستطيعون. هذا وعد من الله تعالى وحق والله، وستبقى أمة الإسلام ما بقي الكون إلى أن تقوم الساعة، ولو تآمر على كل من على وجه الأرض من ماسونية من يهود من نصارى من شرق من غرب بصواريخ بقبلات بكل ما عندهم من قوى باطلة، فإن الله أقوى منهم كلهم، لأنه هو الخالق والمالك بيده ملكوت كل شيء. ثم قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، هنا الفتنة العظيمة، بعضهم يهلك بعض، نسأل الله السلامة والعافية، صلف بعضهم على بعض، وهذا الذي حصل في أمة الإسلام، أن الله تعالى استثنى هذا الأمر وجعل الفتنة أن تكون بين أمة الإسلام، ويكون بعض يسلط على بعضهم، ولذلك حذر الله تعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، هنا لأن حصل التنازع واختلاف والضعف، فسلط الله عليهم بعد ذلك. قال ولو اجتمع عليهم من حتى يكون بعضهم الكفار ويسبي بعضهم بعضا، بين أمة الإسلام يسبي بعضهم بعض، وقد حصل هذا عندما ضعفت الأمة وتكالب عليها من تكالب عليها، فحذر الرسول عليه الصلاة والسلام من أفعال الأمة التي قبلنا، وأنذرنا وحذرنا وخاف علينا وبين لنا شر التنازع وشر الاختلاف، وأن الأمة ستظل مختلفة إن لم تتمسك بحبل الله والتوحيد والسنة، والله جعل في الأمة هدى مهتدين. قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياته، من صبر على الحق وثبت على الدين نجاه الله تعالى، ومن ضل الطريق أضله الله تعالى. فينبغي الإنسان أن يحذر من الفتن. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. الأئمة المضلين من هم الأئمة؟ الأئمة هما نوعان من الناس. النوع الأول هم أئمة الدين، والنوع الآخر هم أئمة السياسة الملوك والأمراء. هؤلاء الأول هم أمراء الإسلام، هم الدعاء الإسلام، علماء الأمة. هؤلاء هم أئمة الإسلام، إذن هم أمراء. والنوع الآخر من الأمارة أمراء السياسة الحكام. فقال في هذا الأثر وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. إذن في هؤلاء الأئمة من أهل الدين ومن أهل السياسة سيكون ضلال، نسأل الله سلامة والعافية، وأن هذا الضلال إذا فشى وعم وطم قامت الفتن بعد ذلك. ولذلك إذا فسد علماء الدين فسدت الرعية، وإذا فسد حكام المسلمين فسدت الرعية، وفساد العلماء أشر من فساد الأمراء، لأن العلماء منارات، وإذا حصل الفساد فيهم ضل كثير من الناس. أما أمراء السياسة إنما يضل معهم أرباب المال وأهل الدنيا، فهنا إذا حصل الفساد سلط الله على هذه الأمة بعد هذا الضلال من يسومها سوء العذاب. قال وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. ها وجاء الأئمة المضلون، جاء الأئمة الذين أهل الضلال من الجهمية، من الأشاعرة، من المعتزلة، من الرافضة، من أهل الضلالات، ما أكثرهم لا كثر الله تعالى، لا كثرهم الله تعالى. هؤلاء أئمة، أئمة مضلون، هؤلاء أئمة ضلوا طريق. وجاء أئمة الجور أيضا في سنين سنة حال الأمة الإسلام. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلقى حي من أمتي بالمشركين. بين عليه الصلاة والسلام أنه إذا وقع السيف في الأمة تهلك، وقد وقع السيف هذه الأمة. متى وقع السيف؟ وقع السيف في مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، عندما خرج عليه أهل الخوارج الذين جاءوا من مصر واستباحوا دمه رضي الله عنه وقتلوه. ومن هنا كان وراهم اليهود. أول ما قتل عثمان بعد مقتل خليفة الراشد قبله أيضا عمر بدأت الفتنة من بعد مقتل عثمان، واندلعت الفتنة ووقع السيف في الأمة، وخرج بعض الخوارج والفتن هنا وهنا. وتجد من عهد عثمان لم تركد حال الأمة، فتن وخروج هنا وهنا وهنا وهنا، يعني في عهد عثمان، في عهد علي بن أبي طالب، في صفين، في معارك حصلت بين الشام وبين الجنوب وبين يعني علي وأهل بغداد وأهل في الجزيرة العربية، في عهد الزبير بن عوام، وجاء بعضهم في عهد الأمويين قتال من هنا ومن هنا ومن هنا، وسفك الدماء. خلاص وقع السيف الأمة، قال وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ثم جاء بعدهم أن الله سلط عليهم بعد القتال في أمة الإسلام، يعني ما حصل القتال في أمة الإسلام إلا كان كبيرا، راح فيه أمم كثيرة، حروب بين الأمة بسبب هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه سيكون من واقع حال الأمة لأنهم ظلوا الطريق، ظل أمراهم وظل يعني علماهم. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين. وحصل السفك في الدماء يوم أن جاء التتر واجتاح بلاد الإسلام وأسقطوا بغداد والخليفة فيها ذلك اليوم، وأثوا فساد في البلاد، وما خرجوا إلا بعد ما أسقطوا الخلافة وتقسمت الأمة إلى دويلات، كل مدينة دولة، في جزيرة العرب، في الشام، في مصر، في المغرب، كلها صارت دويلات. هذا عندما اختلفوا سلطوا على العالم الترك، على التتار، لما ضعفوا صار بينهم الفتن سلط على التتار ويعني طغوا عليهم. ثم تقسمت بلاد الإسلام إلى دويلات تتناحر بينها البين. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بمشركين. الحي هو القبيلة، ومن معاني الحي أيضا الجماعة، يعني يقول سيكون في آخر الزمان أمة من أمتي، حي جماعة يعني، يلحقون بأمة المشركين. يلحقون بهم في ماذا؟ أي يأخذون منهم، يقلدونهم في عباداتهم، في شركياتهم، في حياتهم، في مظاهرهم، في سلوكهم، في كل ما هب، مثل ما أخبر في الحديث الماضي، يعني شبر بشبر، ذراع بذراع. وهذا الذي نراه اليوم، بل من أهل الإسلام من خرج إلى تلك البلاد وسكن فيها، وقد يكون من بعض الذين سكنوا معذورون، لما يعني طغوا عليهم في بلاد الإسلام فروا إلى تلك البلاد، ومنهم من فر وتنصر، ومنهم من تهود، ومنهم من هو منهم بسبب لحوق بالمشركين. هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال وحتى تعبدوا فئام، حتى تعبدوا فئام من أمة الأوثان، يعني يعبدون الأصنام، ويعبدون القبور، ويعبدون الأضرحة، ويعبدون مواضع التي القباب، هذه التي نراها اليوم. ما من بلد في الإسلام إلا في عبادة أوثان، ومع ذلك هم من المسلمين، يقول نحن من المسلمين. يقول لا أنت كافر، يقول لك لا والله أنا ما أنا كافر، وهو كافر، أين الكفر؟ أنت مشرك، قال لا والله ما أنا مشرك، فأنت أشد شركا من أبي جهل، لأنك تفعل ما فعله، بل أكثر من ذلك أنك أيضا تشرك في الربوبية. هذا قول النبي هو حتى تعبد في، حتى تعبد في آم، أي كثير. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذي الخصرة، ذي الخلصة، وهو صنم كان في جزيرة العرب، أنه سيعود، وأن نساء دوس سيطفن به، حتى وصف الرسول عليه الصلاة والسلام إلياتهم يعني ترجف، وهن يطفن بذي الخلصة في جزيرة العرب الذي كان في ذلك الزمان وكان بعد ذلك وسيكون بعد ذلك. وأنه سيكون من في أمتي كذابون ثلاثون، هؤلاء الذي كذبه من دعوا النبوة، نعم، كلهم يزعم أنه نبي، وأشهرهم الأسود العنسي وسجاح وهكذا مسيلمة وغيرهم، هؤلاء من المنش أعلنوا نبوتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا وادعوا النبوة وهلكوا جميعا. وبعد ذلك كثر ممن أصحاب الأمراض النفسية، ومن الدجالين، ومن المشعوذين، كثر، لا كثر بالله، كلهم يدعون النبوة، بل من الأولياء هؤلاء من يدعون أكثر من النبوة، اللي يسمونه الأولياء هؤلاء من الصوفية، من الرافضة، الأئمة، الدجلة، يعني يضرون وينفعون، يفعلون هذا كلهم دعوا النبوة وغير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، يزعم كذاب، وأنا خاتم النبيين، خاتم الله تعالى ختم دينه بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده، فلا نبي بعدي، ولا تزال طائفة، بين الرسول أن هذه الأمة لازالت بخير، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. إذن الأمة لازال في خير. من هم هؤلاء؟ هم الذين تمسكوا بدين الله، تمسكوا بالعقيدة الصحيحة، تمسكوا بالسنة، وثبتوا على ذلك في مأكلهم، في مشربهم، في مدخلهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في كل حياتهم، وإن كانوا قلة في كل بلاد لكنهم موجودون، وسيظلون إلى أن تقوم ساعة وقوم قيام الساعة. لا تزال طيب من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من الفرق الضالة، لا كثر الله تعالى، ومن ما يحاربهم، ومن ما ينازعهم، من الخوارج ومن غيرهم، كلها لا يضرونهم، لا يضرونهم ولا يخذلونهم، لأنهم ثبتوا على دين الله تعالى. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليه، اثبت على هذا، والله ما يضرونك، وإن أجمع على أن ينفق ما ينفق، إذن ما الذي ينفعك؟ أن تتمسك بدين الله تعالى، وأن هذه الأمة منصورة ما تمسك فيها قوم بالتوحيد والسنة وثبتوا على ذلك حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يأتي أمر الله أي قبل قيام الساعة، تأتي ريح من جهة اليمن ومن جهة الشام، هذه الريح كل من شمها يموت من أهل الخير والصلاح، من هذه الطائفة المنصورة. من هم الطائفة المنصورة؟ هم من على التوحيد، هم أهل الحديث. ما معنى أهل الحديث؟ يعني أهل السنة الذي يعملون للسنة، هم أهل حديث وفقه ودين وأخلاق، وهم أهل السنة. هذا معنى الحديث، يعني معنى سنة الرسول، متمسكين بالسنة في العبادات وفي المعاملات وفي يعني العقيدة في كل شيء. هذه هي الطائفة المنصورة، وتظل هذه الأمة ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى الذي سيأتي بعد محمد هذا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وسيصلي بهم من كان على نبينا على 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 دين الرسول صلى الله عليه وسلم، على سنته وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى أن الذين يشوشون ويقولون أن عيسى سيأتي بعد محمد عليه الصلاة والسلام وأن هذا نبي، نقول لا، هو نبوته كانت قبل ذلك، وأخبر الرسول أنه سيكون في عهده وأنه سيصير على ما كان عنه. طيب قالوا أنه سيلقي جزية، قل هو لا يلقيها إلا بما أخبر به الرسول، الرسول قد أخبر عنه أنه سيلقي الجزية. إذن هذه الجزية تظل في الأمة حتى يأتي عيسى وسيلقيها بما بين الرسول أنه سيلقيها، وسيلقيها على ملة محمد عليه الصلاة والسلام، أخبر بذلك. فلا يشوش علينا من يشوش ومن يدعي النبوة. بعضهم يقول محمد يعني خاتم الأنبياء، أي بمعنى خاتم يعني كان خاتم اللي في الإصبع، والناس يأتي بعدهم يقول لا والله كذبت، كأول الذين يدعون نبوات من 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 الدجلة، يقول خاتم يعني لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، والإسلام قد تم وكمل. فنسأل الله الثبات على دينه حتى نلقاه، ونسأل الله يجعلنا من هذه الطائفة المنصورة حتى نلقاه وهو راض عنا. وبهذا نختم درس هذه الليلة، بارك الله في الجميع وحياكم الله، وننظر إن شاء الله في ما قد يكون من أسئلة أرسلت إلينا من إخواننا في مجموعة اللاين. أخونا أبو يحيى لعله أرسل قال السؤال الأول، نعم، يقول اعتذر كثير من طول السؤال ولكن للأهمية، استقمت منذ سنتين وأحاول تطبيق ما استطاع من الأحكام الشرعية التي كنت أجهلها أو كنت غافل عنها، ومن ذلك أنني أمر زوجتي بالنقاب وعدم مشاهدة التلفاز الفاسد المفسد، طيب بعض القنوات مضرة، لكنها امتنعت ورفضت رفضا تاما الاستجابة والانقياد، وأيضا لهذا عدم انقياد هذا الأمر ولغير الأوامر الشرعية، وقد أسمعت كلام العلماء وتدريت في تعليمها قدر المستطاع محاولا تجنب الإكراه، وبعد محاولات عدة لثنيها عن موقفها خوفا من تدمير أسرتنا، ذلك أنها حامل ولي منها ولد، ومن ذلك أنني طلبت واسطة أبيها وأخوتها فأبدوا تجاوبا ثم رجعوا كما نصحت أمي وأبي، نعم. وثم يقول لم تعبه، وأخيرا خيرتني بين أن أمسكها على ما هي عليه ومن اعوجاج أو أطلقها، فقررت الذهاب إلى بيت أبيها وعدم العودة، قررت وعدم العودة إلا إذا توقفت عن مطالبتها بالنقاب والإبتعاد عن مشاهد تلك القنوات الفضائية، فرفضه أمام إصرارها اضطر أبي لإيصالها بسيارته. وسؤالي كيف أتعامل مع هذه المرأة بعد الذي ذكرت لكم منه؟ خلاص أنت قد خيرتها، إما تعود إلى دين الله تثبت على الدين، وكان الأمر هذا من أول يوم، لكن أنت كنت في ضلال وأنت عرفت الحق الآن، فلا بد أن تعرف الحق، إما أن تثبت على دين الله بشرع الله في كل ما أمر الله أو الطلاق، صرحها ما دام أنها مصرة على الانحراف، تحرف أولادك بعد ذلك، ربما تحرفك أنت، طلقها بارك الله فيه وارتاح من هذا الأمر، الحمد لله الدنيا بخير، من أبى إلا على المعاصي والله لا نرضى به، لا نرضى به كان زوجته ولا غيره، فدين الله هو الأولى، والإنسان مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة. وأنا أردي دائما الحديث هذا، من استرعى الله رعية يموت يومين وهو قاش، هذه رعيتك هذه زوجتك، يموت يوم وهو قاش ولا راضي بيدعرنيها وفسادها ونظر في التلفزيون وتروح في المحرمات تتبجح تقول أنا والله أنا لا سأفعل هذا. لا والله لا تمنعيني من ريحة الجنة، أنت وشأنك أفعل ما شئت، طلقها وارتاح من هذا الأمر. نعم طيب. يقول بعد ذلك يقول سؤال عندنا في المسجد بعض الناس حينما نصلي صلاة العشاء يقوم مباشر يصلي الشفع والوتر، هل هذا جيد؟ إذا صليت العشاء وفرغتم جاز له أن يصلي ما شاء، صلي السنة، يصلي الشفع، صوي الوتر، الحمد لله جاء وقت صلاة الوتر بعد ذلك. نعم الحمد لله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.